واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المناقشة الثالثة التي نوقش بها ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من عدم جواز المعاوضة على أبوال ما يؤكل لعدم وجود المنفعة المحللة المقصودة فيه. المناقشة الثالثة نتحدث عنها من خلال نقاط أربع. النقطة الأولى عرض المناقشة، والنقطة الثانية جواب الشيخ عن المناقشة، والنقطة الثالثة بيان النقود التي يمكن أن ينقض بها على إجابة الشيخ وإجابة الشيخ عن هذه النقود، والنقطة الرابعة بيان النتائج المترتبة على إجابة الشيخ قدس الله نفسه الزكية. أما ما يرتبط بالمناقشة الثالثة فقد أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن منافع أبوال ما يؤكل لحمه وإن كانت لا تظهر إلا عند الضرورة المسوغة للشرب مثلا، ولكن ذلك لا يصحح النقض المتقدم وهو جواز المعاوضة ماذا على كل شيء. لأي شيء؟ لأن العرف حاكم بالفرق بين ما له منفعة مقصودة ولو كانت منفعة نادرة، وبين ما ليس له منفعة مقصودة كانت هذه المنفعة نادرة ظاهرة أم لم تكن ماذا؟ أم لم تكن من المنافع الظاهرة. والوجه في تفريق العرف هو أنه يرى بأن ما له منفعة مقصودة يرى بأن له مالية، فإذا كانت له مالية جازت المعاوضة عليه، بينما ما لا منفعة له مقصودة لا مالية له فحينئذ لا تجوز المعاوضة عليه. وخلاصة ما أفاده صاحب المناقشة يقول: يا شيخنا الأعظم، أنت تلتزم بأن أبوال ما يؤكل لحمه لا تجوز المعاوضة عليها. لماذا لا تجوز المعاوضة عليها؟ قلت: لعدم وجود المنافع المحللة. قلنا لك بأن المنافع المحللة موجودة وإن كانت نادرة. قلت بأنها لو كانت المنفعة النادرة كافية لتصحيح المعاملة لجازت المعاوضة على كل شيء، لأنه ما من شيء إلا وله منفعة نادرة. نقول لك: فرق بين المنافع النادرة في الأشياء وبين المنفعة الموجودة في أبوال ما لا يؤكل. هذا الفرق من أين يأتي؟ يقول صاحب المناقشة: هذا الفرق يأتي من حكم العرف، فإن العرف يفرق بين ما لا منفعة له مقصودة والذي نقضت به على جوابنا، بينما لا منفعة له مقصودة فيقول بأن هذا لا مالية له لا تجوز المعاوضة عليه. فحينئذ قولك تجوز المعاوضة على كل شيء عند العرف ليس مقبولا، لأنه يرى بأن المنافع النادرة لكل شيء ليست منافع مقصودة حتى تصح المعاوضة عليها. فيفرق العرف بين ما لا منفعة له مقصودة وبين ما له منفعة مقصودة. وأبوال ما يؤكل لحمه لها منفعة مقصودة، ولو كانت هذه المنفعة ماذا؟ عند الضرورة فقط، وهي منفعة الشور، فإن هذه منفعة مقصودة. فإذا كانت كذلك كانت لها مالية، وإذا كانت لها مالية صحت المعاوضة عليها. ماذا؟ صحت المعاوضة عليها في الوقت الذي لا تصح فيه المعاوضة على بقية الأشياء التي لها منافع نادرة لهذا الفرق العرفي. هذه هي المناقشة لكلام الشيخ قدس الله نفسه. وأجاب الشيخ عن هذه المناقشة بجواب يظهر منه تسليمه بأصل المناقشة، يعني كأن هذا المقدار من المناقشة سلم به، ولكن قال يمنعنا من الالتزام بما أفاده صاحب المناقشة، والذي هو على طبق القاعدة جواب قواعدي صحيح، يمنعنا من الالتزام به الروايات الواردة في المسألة. فقد ورد في النبوي المعروف إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وورد أيضا في حديث دعائم الإسلام وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية المقصود من هذين الحديثين أن ما حرمه الله تعالى حال الاختيار لا يجوز بيعه ولا شراؤه. وهذان الحديثان ليسا ناظرين إلى ماذا؟ إلى ما حرم، يعني هذان الحديثان ليسا ناظرين إلى ما حرم في حال الاضطرار. هذا ليس بمعقول، لأنه كل شيء عند الاضطرار ماذا؟ محلل. فإذا هما ناظران إلى ما حرم حال الاختيار. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني ما حرمه حال الاختيار فقد حرم ثمنه، فقد حرم ثمنه. وبلا ريب أن أبوال ما يؤكل لحمه بناء على عدم جواز شربها لأنها من الخبائث كما ذكر سابقا، فهي محرمة حال الاختيار. فإذا كانت محرمة حال الاختيار انطبق عليها النبوي وانطبق عليها حديث الدعائم، فحينئذ لا يجوز بيعها وشراؤها. فالشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي يقول المناقشة، وهو حكم العرف بالفرق بين المنافع المقصودة والمنافع غير المقصودة، تام. فإننا نقول أبوال ما يؤكل له منافع مقصودة ولو كانت نادرة، فلا تصح مقايستها على كل شيء مما له منفعة نادرة، هذا تام. ولكن الذي يمنعنا من الحكم بجواز المعاوضة هو ماذا؟ هو النبوي. إذ النبوي ظاهر في أن الله تعالى إذا حرم شيئا حال الاختيار، كما هو الحال في أبوال ما يؤكل التي لا تحل إلا عند الاضطرار باعتراف المستشكل، فإن النبوي حاكم بحرمة بيعه وشرائه. فحينئذ نلتزم بمقتضى النبوي، بمقتضى حديث دعائم الإسلام، بحرمة البيع والشراء. هذه النقطة الثانية وهي إجابة الشيخ قدس الله نفسه الزكية عن المناقشة. النقطة الثالثة المرتبطة بالمناقشة الثالثة هي بيان النقوط على إجابة الشيخ ودفع الشيخ لهذه النقوط. تعرض الشيخ قدس الله نفسه الزكية إلى نقضين مترتبين على هذه الإجابة. النقض الأول النقض بالطين، فإن الطين محرم أكله حال الاختيار، ومع ذلك يجوز ماذا؟ يجوز بيعه. فإذا كنت يا شيخنا الأعظم تستظهر بأن من الحديث النبوي بأن كل ما حرم حال الاختيار فحينئذ يحرم بيعه، فكيف تخرج مسألة الطين؟ فإنه محرم بيع أكله حال الاختيار، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك يجوز بيعه. فهذا نقض على مفاد الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإن الطين قد حرمه ومع ذلك لم يحرم ثمنه. قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه: لو نقض علينا بهذا النقض فجوابه بوجود الفرق بين الطين وبين أبوال ما يؤكل. الفرق أن أبوال ما يؤكل منفعتها تنحصر بالشرب عند الضرورة، بينما منفعة الأكل في الطين ماذا؟ ليست هي المنفعة المنحصرة. بل يقول الشيخ: أصلا بحسب الدقة منفعة الأكل من الطين عند الضرورة ليست بمنفعة، فلا تعد من منافع الطين عرفا. العقلاء لا يعدون من منافع الطين جواز أكله عند الضرورة، بينما المنفعة الوحيدة لأبوال ما يؤكل هي جواز شربها عند الضرورة. فالأبوال لا منفعة لها إلا جواز الشرب، بينما الطين له منافع عديدة ومنافع كثيرة ومنافع ظاهرة، وأما منفعة الأكل فهي منفعة جد نادرة. فقياس ماذا؟ قياس أبوال ما يؤكل على الطين ليس في محله. وبعبارة أخرى، إن الحديث النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا التحريم كما ذكرنا سابقا لأنه بنكتة تعلقه بالعين، إن الله إذا حرم شيئا فتعلق التحريم بالعين ولم يتعلق بالفعل، حينئذ إما أن يكون له ظهور في تحريم كل المنافع المرتبطة بالعين، يعني إن الله إذا حرم منافع كل منافع العين حرم ثمنها، وإما أن يكون له ظهور في تحريم أبرز المنافع وأهم المنافع، يعني إن الله إذا حرم أهم منافع الشيء فقد حرم ثمنه، ليس من اللازم تحريمه لكل المنافع. بنكتة تعلق التحريم بالعين يستفاد من الحديث إما تحريم كل المنافع، إما تحريم الثمن لتحريم كل المنافع، وإما تحريم الثمن لتحريم أهم المنافع. وهذا ينطبق على أبوال ما يؤكل، لأن الله قد حرم كل منافعها أو أهم منافعها، ولا ينطبق على الطين لأن أهم منافعه لم تحرم. فالطين ليس مشمولا لماذا؟ ليس مشمولا للنبوي، بخلاف أبوال ما يؤكل هي مشمولة له. فالنقض بالطين ليس في محله. صار معلوم؟ النقض الثاني الذي ينقض به على إجابة الشيخ الأدوية المحرمة التي تستعمل لماذا؟ الأدوية المحرمة من باب الإضرار والتي تستعمل عند الضرورة. الأدوية قسمان، هنالك قسم من الأدوية أدوية محرمة في نفسها لأجل إضرارها كالأفيون مثلا أو المخدرات افترضوا مثلا التي قد يتداوى بها في بعض الأحيان، فهنالك أدوية محرمة في نفسها لأجل إضرارها ولكن يحل التداوي بها عند الضرورة، وهنالك أدوية ليست بمحرمة في نفسها يجوز التداوي بها عند الضرورة وإن كانت هي في نفسها ليست بمحرمة. النقض بالقسم الأول من القسمين وهو الأدوية المحرمة، الأدوية المحرمة لأجل إضرارها بلا ريب أنه يحل بيعها مع أنه لا يجوز استعمالها إلا عند الضرورة، فلتكن أبوال ما يؤكل من هذا القبيل أيضا، أبوال ما يؤكل أيضا هي محرمة ولكنها ماذا؟ يحل شربها عند الضرورة. كذلك كما هي الأدوية المحرمة، هي محرمة ولكن يحل أكلها وتناولها عند الضرورة، فحينئذ إذا جازت المعاوضة على الأدوية المحرمة جازت المعاوضة ماذا؟ على أبوال ما يؤكل، فكما حلت تلك تحل هذه أيضا. وأجاب الشيخ قدس الله نفسه عن هذا الناقض بوجود الفرق بين أبوال ما لا يؤكل، بين أبوال ما يؤكل وبين الأدوية المحرمة بوجود الفرق الموضوعي بينهما. يقول أبوال ما يؤكل محرمة ولكنها تحل عند الضرورة، صحيح أو لا؟ بينما الأدوية المحرمة محرمة لأجل الإضرار ولكنها عندما تحل لا تحل لأجل الضرورة وإنما تحل لأجل تبدل عنوان الإضرار إلى عنوان النافع، فحينئذ يمكن أن يقال بأن أبوال ما يؤكل تبقى حتى عند الضرورة إليها لا منفعة لها تكسبها المالية، بينما الأدوية المحرمة لأنها تتحول من عنوان الإضرار إلى عنوان النفع تكون لها منفعة تكسبها المالية، فإذا أصبحت لها منفعة تكسبها المالية كيف تقاس عليها أبوال ما يؤكل؟ فالنقض بالأدوية المحرمة ليس في محله لاختلاف الموضوع، فإن موضوع تلك يتحول من إضرار إلى نفع بينما موضوع هذه لا يتحول من لا يتحول إلى نفعين، بل تبقى على خباثتها وعلى عدم منفعتها، ولكن ماذا؟ ولكن مضطر إلى شربها، يضطر إلى شربها، فالنقض ليس بمتجهين. هذا خلاصة ما ذكره في النقضين وأجاب عنه. النقطة الرابعة التي ترتبط بالمناقشة الثالثة هي بيان النتائج أو الفوائد المترتبة على إجابته قدس الله نفسه. ذكر الشيخ الأعظم هنا فائدتين أو نتيجتين، الفائدة الأولى مرتبطة بما تقدم من حديث تحف العقول حيث ذكر هنالك الإمام الصادق عليه السلام في بيان التجارة المحللة ذكر هذه الضابطة، فقال: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه. يقول هنا: فكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، ألا يمكن تطبيقه على أبوال ما يؤكل؟ باعتبار وجود جهة من جهات الصلاح ماذا فيها، وهي جواز الشرب عند الضرورة، أليس هذا يوجب تطبيق حديث تحف العقول على أبوال ما يؤكل فتصح المعاملة؟ يقول: كلا. يظهر مما ذكرناه في توجيه الحديث النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أن الله إذا حرم شيئا حال الاختيار ماذا؟ حرم ثمنه. فيكون المقصود من هذا الحديث ما فيه جهة من جهات الصلاح حال الاختيار لا حال الاضطرار، حتى لا يتعارض هذا الحديث مع ذاك الحديث، وبالتالي لا يصلح تطبيق حديث تحف العقول على أبوال ما يؤكل، لأنه لا جهة للصلاح فيها حال الاختيار، وإنما جهة الصلاح فيها حال الاضطرار فقط، فهي غير مشمولة للحديث المبارك. صار واضحا. الفائدة الثانية التي ذكرها، قال أيضا: يترتب على ما ذكرناه لزوم التفريق بين لحوم السباع وبين شحومها، فإن لحوم السباع بمثابة الأبوال، أبوال ما يؤكل، وشحوم السباع بمثابة الطين، فحينئذ لا بد من التفريق بينهما. اللحوم بمثابة الأبوال باعتبار لا منفعة لها إلا عند الضرورة فقط، وهو جواز أكلها للمضطر، والشحوم باعتبار أن لها منافع عديدة كالاستضاءة بها مثلا، أو الاستفادة منها في بعض الأمور الأخرى التي تتوقف على وجود مواد زيتية، فلها منافع عديدة لا تنحصر في أكلها، فحكمها يكون بحكم الطين الذي له منافع عديدة سوى أكله. فحينئذ نلتزم بلزوم التفريق بين لحوم السباع وبين شحومها. ولو استشكل علينا في هذه النتيجة بأن هذه النتيجة منافية للنبوي الوارد عنه صلى الله عليه وآله: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، يقول الشيخ: لو استشكل بهذا فجوابه بأن هذا النبوي ناظر إلى اليهود الذين حرم الله عليهم جميع منافع الشحوم، بينما نحن الذي يحرم علينا من منافع الشحوم هو أكلها فقط، فحينئذ لو التزمنا بجواز بيعها دون بيع اللحوم يكون التزامنا على طبق القاعدة، ولا يكون منافيا لهذا الحديث، لأنه ناظر إلى زمن اليهود الذين حرم الله عليهم جميع منافع الشحوم. ولو استشكل علينا من جهة أخرى، وهي النبوي القائل إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، والشحوم قد حرم الله أكلها، فإذا قد حرم ماذا؟ ثمنها. أيضا نجيب عنه بأن هذا الحديث ضعيف سندان ودلالة، هو مستهجنون للزومه محذور تخصيص الأكثر المستهجن، فلا يمكن التمسك به لإثبات أن شحوم السباع ما دام قد حرم الله أكلها إذن فقد حرم ثمنها، بل لا بد من التفريق بين لحوم السباع وبين شحومها على طبق القاعدة التي ذكرناها. بمجموع هذه النقاط الأربع تلخص ما أفاده الشيخ الأعظم في المناقشة الثالثة. وأما تمامية ما أفاد يأتي حولها الكلام، سنطبق هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعان: الأول، ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر، المحكوم بطهارتها عند المشهور، إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه، فالظاهر جواز بيعها. هذا القول الأول، وتقدم ما فيه. وإن قلنا بحرمة شربها كما هو ذهب جماعة أخرى لاستخباثها، ففي جواز بيعها قولان. القول الأول الذي هو القول الثاني بحسب الترتيب، وهو قول الشيخ الأعظم: من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، فلا يجوز بيعها لعدم المنفعة المحللة المقصودة. يناقش بالمناقشة الأولى، وهي وجود المنفعة النادرة، فإذا كانت تشتمل أبوال ما يؤكل على منافع نادرة كيف يقال ليست لها منفعة مقصودة؟ هذه المناقشة الأولى. جوابها: والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء، وتقدم ما في هذه الإجابة من الإشكال. المناقشة الثانية: والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير، لأنه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات. تقول يا شيخنا الأعظم: أبوال ما يؤكل لا منفعة له مقصودة. قلنا لك أولا له منفعة نادرة، قلت المنفعة النادرة لو جازت لجازت المعاوضة على كل شيء. نقول لك في المناقشة الثانية، نقول لك أبوال ما يؤكل له منفعة ماذا؟ المداوات، لها منفعة المداوات. فإذا كانت لها منفعة المداوات كما تصح المعاوضة على الأدوية حينئذ والعقارات التي أو العقاقير عفوا التي لا يستفاد منها إلا لأجل المداوات فقط، مع ذلك تجوز المعاوضة عليها، فلنعتبر ماذا؟ فلنعتبر أيضا أبوال ما يؤكل من الأدوية أيضا، فتجوز المعاوضة عليها كما تجوز على تلك. هذه كانت المناقشة الثانية، وأجاب بأنه لو صح هذا قياس الأبوال على الأدوية والعقاقير لصح قياس كل شيء على الأدوية والعقاقير، لأن كل شيء أيضا يمكن الانتفاع به فائدة معينة منفعة معينة. وتقدم الإشكال في جوابه عن سيد القول. هذا بيان القول الثاني، وهو قول الشيخ مع بيان مناقشتين. الآن يبين القول الثالث: ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب كافية في جواز البيع. الآن هذه المناقشة الثالثة هنا، يعني الآن لو أشكلت علينا بأن مجرد وجود المنفعة الظاهرة لا يكفي، بل المدار على وجود منفعة محللة مقصودة وإلا لجازت المعاوضة على كل شيء، نقول لك حكم العرف هو المفرق. فلذلك ذكرنا هذه كمناقشة ثالثة. والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه، وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع إن شاء الله. فإذا يظهر من كلامه إلى هنا تسليمه بماذا؟ بتسليمه بوجود الفارق بين ما له منفعة بهذا المقدار وبين ما لا منفعة له بمقتضى حكم العرف، لذلك اضطر إلى الإجابة خروجا عن القواعد إلى الأدلة اللفظية، فقال نعم يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام، يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشيء اختيارا، وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة، فلا يقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ناظر إلى ما كان محرما حال الاضطرار، هذا غير معقول. والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا لأجل استخباثها، والمنافع الأخرى غير الشرب لا يعبأ بها جدا، منفعة الوحيدة هي الشرب، فلا ينتقض يعني حينئذ ينطبق الحديث على أبوال ما لا يؤكل، على أبوال ما يؤكل فلا يجوز بيعها لهذه الجهة لأنها محرمة اختيارا، فإذا كانت محرمة اختيارا امتنعت المعاوضة عليها لانطباق الحديث عليها. يجي إلى النقضين، يقول فلا ينتقض بالطين المحرم أكله، فإن المنافع الأخرى للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم، بل لا يعد الأكل من منافع الطين. فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم بيعه، لأن تحريم عينه تعلق التحريم بالعين إما راجع إلى تحريم جميع منافعه أو إلى تحريم أهم منافعه الذي يتبادر أو التي تتبادر عند الإطلاق، بحيث يكون غيره يعني غير المنافع الأهم غير مقصود منه أصلا. وعلى التقدير يدخل الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة، والطين لم يحرم كذلك، بل لم يحرم إلا بعض منافعه الغير المقصودة منه وهو الآكل، بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذلك، فيكون التحريم راجعا إلى شربها وغيره من المنافع في حكم العدم، فكيف ينقض على هذا بهذا؟ وبالجملة فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه. النقض الثاني، ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض لأجل الإضرار، لأن حلية هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النافع، فذاك يبقى لا مالية له وهذا يتحول إلى ما له مالية. ومما ذكرنا هذه النتائج الآن مترتبة، يظهر أن قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة. ومما ذكرنا نتيجة ثانية، يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها، فإن الأول من قبيل الأبوال والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها، ولا ينافيه النبوي لو أشكل علينا، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا هذا، ولكن الموجود يعني هذا إشكال آخر من النبوي في باب الأطعمة من الخلاف، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، والشحوم حرم أكلها فيحرم ثمنها. الجواب عنهما ضعفه وعدم الجابر له سندان ودلالتان لقصورها بلزوم تخصيص الأكثر المستهجن. هذا تمام كلامه في الفرع الأول، والحمد لله رب العالمين.